إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، يقول ربنا في كتابه الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى بأن أمة الإسلام أمة واحدة، لا تتعدد ولا يجوز لها أن تتعدد ولا أن تتفرق ولا أن تتمزق، لأن التفرق ليس من صفات الأمة المؤمنة التقية الصالحة، ولأن التفرق يفضي بها إلى الضعف، بل ويفضي بها إلى العداوة والبغضاء، بل ويفضي بها إلى التناحر والتقاسم. فالواجب على المسلمين أن تتحد عقيدتهم، وأن يتحد منهجهم في العبادة وفي جميع أمور الشريعة. فوحدة المسلمين من أوجب الواجبات، وتفرقهم من أعظم المحرمات. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أمر ونهي، أمر بالاعتصام ونهي عن التفرق. واعتصموا بحبل الله، أي بكتاب الله وبشرع الله وبدين الله جميعا، أي جميع أفراد الأمة، ولا تفرقوا، أي لا تتفرق جماعة المسلمين إلى جماعات ولا إلى طوائف، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة. ووحدتهم واجتماعهم يعتبر من نعم الله رب العالمين التي أنعم بها عليهم. قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله، بدين الله. فالله يذكرنا من نعمه على هذه الأمة، وإن كان السبب خاصا فالعبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه من المعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في هذه الأمة وهي متناحرة متقاتلة متفرقة. العرب كانوا شذا ومذر، كانوا متفرقين، فجمعهم رب العالمين تحت لواء التوحيد وتحت لواء الإيمان. كان الأوس والخزرج متناحرين متحاربين، فجمعهم رب العالمين تحت لواء التوحيد وتحت مسمى الأنصار. وهذا فضل الله عليهم، ورفعت العداوة والبغضاء من صفوفهم وقلوبهم وأصبحوا تحت مسمى واحد. وهكذا دخل الإسلام العربي والعجمي على اختلاف بلدانهم وألسنتهم وعلى اختلاف مفاهيمهم، فأصبحوا تحت لواء الإيمان وتحت لواء التوحيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصبحت هذه المسميات الكثيرة تحمل اسما واحدا، الإسلام. أصبحوا تحت لواء الإسلام. لهذا عندما اجتمعت هذه الأمة قوى الله سبحانه وتعالى شوكتها وأكثر عددها ونصرها على أعدائها. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قلة قليلة، وانظر كيف قواهم الله حين اتحدت كلمتهم تحت لواء الإيمان. ففي غزوة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المؤمن وكانوا يريدون القافلة، قافلة قريش، فعند أن فاتتهم وعندما قاربوا اللقاء وعندما دنوا من المشركين علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا بد من لقاء دامي ولا بد من معركة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالله وعدهم إن القافلة
وإما اللقاء الجهاد والنصر، وعدهم بالنصر. فعندها كان الصحابة يحبون القاتلة بما في ذلك من قوة مادية لهم، ولكن الله أراد ما هو أعظم وما هو أفضل. لهذا عندما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا بد من لقاء ومن مجابهة بينه وبين المشركين، وقد خرج من مكة فلذات كبدها، وخرج من مكة شجعانها وأبطالها ورجالها الأقوياء وفركانها المعروفون، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ يشاور أصحابه ويقول لهم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخاف أن الأنصار ترى أن ليس عليها أن تناصره خارج المدينة. فقام أبو بكر وتكلم فأحسن، ثم قام عمر وتكلم فأحسن، ثم قام المقداد رضي الله عنهم جميعا فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك مثل ما قال أهل الكتابين أو مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فعندها أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأخذ يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا؟ قال: نعم، لأنهم كانوا أكثر العدد، كانوا أكثر العدد، وكان عدد المسلمين يومها قرابة 314 رجلا، والأنصار يمثلون العدد الأكبر، فقد كان من المهاجرين ما يقارب 70 رجلا والبقية من الأنصار. فقال سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فعاد بنا من شئت وسالم بنا من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، فما أخذته أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نصيغ بها هذا البحر لخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب بأكبادها درك الغمال ما تخلف منا أحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أبشروا، هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وأخذ يعدد مصارع المشركين، أخذ يعدد مصارع المشركين. فعندما قامت المعركة ما تأخر كل واحد عن مصرعه ولا شبرا واحدا، بل قتل كل من أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فانظر إلى هذه المعركة، عندما كان الصحابة متفقين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 313 أو 14، ثم وكان عدد المشركين قرابة 1000 رجل من عتاة المشركين، وكان الصحابة ليس لهم إلا فرس واحد، وقيل كان معهم فرسان، وأما المشركون فقرابة 600 فرس، وكان عندهم من العدة والعتاد ما يزيد ويتضاعف على ما عند المسلمين. لكن عندما اتحدت كلمة المسلمين واجهوهم ما هي إلا في وقت قصير من النهار، وإذا بالمعركة تدور وتدور دائرتها بأمر الله على المشركين وفي نصرة المسلمين بإذن الله رب العالمين. وانتصر المسلمون نصرا عزيزا مؤزرا، ورجعت جحافل المشركين هاربة تجر أبيال الهزيمة وأبيال الخيبة، لأنها وجدت أمامهم رجالا آمنوا بالله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فنزل النصر من عند الله رب العالمين. وفي غزوة أحد كان عدد المشركين كبيرا وكان عدد المؤمنين 1000 مقاتل، فعندما دنا من المعركة خرج رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، رجع ب300 من المسلمين، وبقي الرسول مع 700، وكان العدد كافئا لمواجهة الأعداء، لأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فبدأت المعركة والرسول قد رتب المعركة وجهز ورتب جيشه ترتيبا جيدا، ووضع خلف ظهورهم وفي جبل صغير الذي عرف إلى يومنا هذا بجبل الرماة، وضع 50 رجلا من الرماة الذين يتقنون الرماية رماية النبال، وقال اجلسوا مكانكم ولا تبرحوا من مكانكم ولو رأيتمونا تخططنا أو مزقنا. فجلسوا، فعندما بدأت المعركة بدأ بحمد الله رب العالمين، بدأ المسلمون يحصدون ويستأصلون المشركين حتى قتلوا عددا كبيرا من المشركين، قتلوا أكثر من 27 رجلا في بداية المعركة، ثم ولى المشركون منهزمين، فر المشركون من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، حتى نظروا إلى نساء المشركين وهن يصعدن الجبال وقد رفعن بيول ثيابهن، وسمعوا خلاخي ثيقانهن وهن يجرن ثياب الهزيمة. فعندما نظر الرماة إلى المعركة وقد انهزم المشركون والمعركة قد انهزم فيها المشركون وبقي الغنائم متنافرة في الأرض، نزل منهم 40 رجلا، فقال لهم أميرهم لا تبرحوا من أماكنكم، أما سمعتم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا ما بقي إلا جمع الغنائم، أي قد انتهت المعركة وحسمت المعركة، ما بقي إلا جمع الغنائم إلا جمع الغنائم. فقال لا تنزلوا لا تنزلوا، لكنهم خالفوه ونزلوا. انظر إلى هذا التبرك، عندما تفرق هؤلاء ماذا حصل لهذه الأمة ليكون لهم درسا إلى قيام الساعة. نزل هؤلاء لجمع الغنائم، فنظر خالد بن الوليد وكان على الخيل، كان على الخيل، نظر أن الجبل قد خلى من الرماة وما بقي إلا عدد يسير، بقي أمير الرماة مع 9 من أفراد الرماة، كانوا 10 جميعا. فعندها جاء من الخلف وصعد الجبل وقتل الرماة، ثم جاء من خلف المسلمين، حتى أن بعض المسلمين قتل بعضا لأنهم وجدوا أنفسهم بين كماشتين، جاء خالد من خلفهم والآخرون من بين أيديهم، فحصلت تلك المعركة. قتل بسبب هذا الخلاف وهذا التبرك قتل 70 من خيار الصحابة، وجرح عدد كبير من خيار الصحابة، والرسول لم يسلم أيضا، فقد سقط في حفرة ودخلت حلقة المغفر في وجنتين وكسرت رباعيتا، وحصل له ودنيا ساقع، وحصل له ما حصل. انظر السبب في هذا التفرق والاختلاف. قال الله في كتابه الكريم أولما أصابتكم مصيبة بدأ أصبتم مثليها، قد أصبتم يوم بدر مثلها مرتين، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين نزل لنا هذا، ومن جاء من أين جاءنا جاء البلاء، ومن أين أصبنا بهذه المصيبة، أن لنا هذا، قل أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين سببتم، خالفتم رسول الله واختلفتم فيما بينكم فأصبتم بهذه المصيبة. أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب. فقال الله في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي إذ تقتلونهم وتستأصلونهم، صدقكم الوعد أنه سينصركم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانظر إلى التنازع والاختلاف ماذا يفعل، وهذا الفعل كان في من؟ في خيار هذه الأمة، في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أراد الله أن يكون هذا درسا للمسلمين إلى قيام الساعة، أن المسلمين متى تفرقوا ومتى تمزقوا أوقفوا. التفرق يفضي إلى الهزيمة ويفضي إلى الضعف ويفضي إلى الفشل. قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، أي تذهب، يذهب نصركم وتذهب قوتكم ويذهب عزكم. فالمسلمون إذا تفرقوا إلى شيع وأحزاب وتناحر ذهبت قوتهم وذهب عزهم، ذهبت قوتهم وذهب عزهم، وضعفوا أمام أعدائهم وطمع فيهم أعداؤهم، طمع فيهم أعداؤهم. فتفرق المسلمين اليوم جعل أعداءهم يطمعون فيهم، تفرق المسلمين اليوم جعل أعداءهم يستهينون بهم ولا يبالون بهم. ولهذا حذر الله من التفرق والاختلاف لما في ذلك من الضرر على هذه الأمة. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم يا محمد، أنت بريء منهم ومن أعمالهم ومن مناهجهم التي فرقها. فالله أمره أن يعلن براءته من المتكلمين: أنت بريء لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من هم الذين رحمهم الله؟ الذين لا يزالون متمسكين بالكتاب والسنة. ومن تفرق تحت أي لواء؟ تحت لواء المذهبية التي تحمل في طياتها التعصب المكي، أو تحت لواء الحبية أو القومية أو الطائفية، هؤلاء هم الذين لم يرحمهم الله، لم يرحمهم الله. والذين ما زالوا متمسكين بالكتاب والسنة هؤلاء الذين رحمهم الله. ولهذا بين الله أن التفرق يفضي بأهله إلى النار، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالتفرق يفضي إلى النار وبئس القرار. لهذا أمة الإسلام نحن نهيب بكل مؤمن عاقل مدرك لخطر الخلاف والتفرق أن ينزع يده من خطوط التفرق، وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يخلقنا رب العالمين هملا، لقد أنزل لنا منهجا صالحا لكل زمان ومكان، قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجع ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة، إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا نحن نناشد جميع الأحزاب ونناشد جميع الطوائف أن تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكونوا يدا واحدة أمام أعدائهم، وأن يكونوا متعاونين متناصرين كما أوجب عليهم ربنا. أسأل الله أن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، يجب على كل فرد مسلم أن يسعى في تحقيق وحدة المسلمين لما في ذلك من مصلحة الأمة، ولما في ذلك من نصرة الأمة، ولما في ذلك من الخير لأمة الإسلام، ولما في التفرق من ضار وبلاء. التفرق حتى في وسط الأسرة الواحدة ضرر على الأسرة، وفي وسط القبيلة ضرر على القبيلة، وفي وسط القرية ضرر على القرية. لكن متى اتحدت كلمة الناس قويت شوكتهم، وهابهم أعداؤهم، يهابهم أعداؤهم، فالتفرق يمنع دخول الخير ويصرف الخير. ولهذا انظر، جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج على اصحابه ليخبرهم بليله القدر. اي ليله هي؟ فتلاحى رجلان، اختلف رجلان وارتفعت اصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني خرجت لأخبركم عن هذه الليلة، أي ليلة القدر. فرفعت، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فلعله يكون خيرا لك. فانظر سبب الاختلاف، رفعت تلك الليلة. كان الرسول يريد أن يقول لنا ليلة القدر في الليلة الفلانية من رمضان. فعندما اختلف رجلان وتلاحى رجلان كان هذا الاختلاف سببا لرفعها. الرسول ما عاد علم، ما عاد عرف أي ليلة. وجاء في البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة: أعطوني الكتابة أكتب لكم كتابا لا تختلفون من بعدي أبدا. أكتب لكم كتابا يكون قسمة لكم من الاختلاف والتفرق. فاختلف الصحابة، الرسول كان شديد المرض، الصحابة اختلفوا، منهم القائل: أأتوا له لما طلب، ومنهم القائل: رسول الله مريض وكفانا كتاب الله. فاختلفوا، فعندما اختلفوا قال قوموا عني فما أنا به أهم من هذا الأمر. يقول ابن عباس: فالبلية كل البلية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا لا نختلف بعده أبدا. بلية. فانظر الصحابة اختلفوا فكان خلافهم سببا لعدم كتابة ذلك الكتاب، وهذا يدلك على شأن الخلاف. الخلاف يذهب بالشعر، يذهب بالخير، ويجلب الشر، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من الخلاف. فقد جاء عند أحمد وعند بعض أهل السنة من حديث الحرباج بن الثانية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالرسول بيّن أن الصحابة أن في زمنه ما سيكون خلاف، وأن الخلاف سيكون بعد زمنه، بعد زمنه. وإذا حصل هذا الخلاف أرشد الرسول أمته أن يتمسكوا بسنته وبطريقه وبطريق الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وطريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن يتمسك المسلمون بمنهجهم. الرسول أرشد إلى هذا. فكثير من المسلمين اليوم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما في الخلاف من شر ولما في الخلاف من بلاء. قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المتفرقون عن الكتاب والسنة لهم عذاب عظيم. الذين يسلكون طريقا لم يسلكه الصحابة لهم عذاب عظيم بسبب ما أضعفوا به الأمة. ولهذا انظر، كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه برغم قصرها عاش أبو بكر الخليفة عامين وشهرين يزيد أياما ثلاثة، ومع ذلك حصلت ردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كاد أن يحصر الإسلام في مكة والمدينة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأعلن أنه سيقاتل المرتدين ويقاتل مالغي الزكاة، فقال عمر: أتقاتل من قال لا إله إلا الله؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها. فقال: إن من حق الإسلام الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقاتلتهم عليه. فاتفقت كلمة الصحابة واجتمعت كلمة الصحابة على ذلك، وكان أبو بكر محقا في ذلك، فكان موافق لكتاب الله وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الله يقول في كتاب الكريم: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالله لم يرفع عنهم الشيء إلا بعد الصلاة والزكاة. والرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فانظر أبو بكر عمل في الكتاب والسنة، فاتبعت كلمة الصحابة على كلمة مع كلمة أبي بكر، فصاروا أمة واحدة لم يتفرقوا ما هي إلا فترة كثيرة، وإذا بهم يعيدون المرتدين حتى وصلوا إلى عمان، ثم يبدأون الفتوحات
فدخلوا وأخذوا جزءا كبيرا من بلاد فارس ودخلوا العراق، وهكذا أيضا فتحوا جزءا من بلاد الروم. ثم مات أبو بكر فقام عمر رضي الله عنه أرضاه ففتح الفتوحات وفتح الله عليه، حتى جاء الله بخروج كسرى وقيصر إلى بلاد المسلمين وتقسمها المسلمون، وأصبحت أموال كسرى وقيصر أموال دولة الروم ودولة فارس في خزائن المسلمين، حتى وصلت رايات المسلمين إلى أطراف الأتراك وإلى قرب حدود الصين في زمن عمر. فتح مصر وفتح الشام وفتح فارس، فتح الفتوحات، المسلمون لم يتفرقوا، نصرهم الله. جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه فواصل الفتوحات واستمرت الفتوحات. ففي آخر خلافة عثمان عندما بدأ الخوارج يخرجون ويناوئون الحق، حصل للأمة ما أفضى ذلك الخلاف إلى قتل الخليفة، فتفرق المسلمون ودخل أعداء الإسلام باسم الإسلام في وسط المسلمين. فجاءت خلافة علي رضي الله عنه، كان معظم أيامه رضي الله عنه مشغولا بالخلاف الداخلي، توقفت الفتوحات بسبب ماذا؟ التفرق الداخلي. حتى خرجت الخوارج الذين خرجوا على علي، الذين قال فيهم الرسول كلاب أهل النار، وقال فيهم الرسول شر قتلى تحت أبيم السماء، وقال فيهم الرسول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلى قوته. وقال فيهم الرسول من أدركهم منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا. السبب ماذا؟ هم يصلون ويصومون ويقرؤون، لكن سبب ذلك أنهم أنشأوا الخلافة في أوساط المسلمين وفرقوا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا أعداء الدين، أصبحت أداوتهم للمسلمين. فالرسول قال فيهم هذا، فقاتلهم علي رضي الله عنه أرضاه وأراح الأمة فترة منه، وما يزال شرهم ينمو حتى قتلوا علي رضي الله عنه. فهذا الخلاف أفضى إلى قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من الذي قتله؟ رجل من هؤلاء الخوارج الذين قال رسول الله تحصرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. وهذا يدلك على خطر تفرق الأمة وتمزقها. بل أنت إذا نظرت أيها المسلمين إلى القتلى بين المسلمين والكافرين ستجد عدد القتلى أقل بكثير من عندما يحصل بين المسلمين مع بعضهم القتل والقتال. أمة الإسلام لا يجوز أن نرضى بهذا التفرق، بل الواجب أن تتحد كلمتنا. وإذا قلت على ماذا نتحد؟ نقول على الكتاب والسنة. وإذا قال قائل نحن على كتاب وسنة، نقول لا، على فهم الصحابة، لأنك ربما تقرأ القرآن وتفهم فهما خاطئا، وهذا كذلك وهذا كذلك. فيجب أننا نعمل أن نعمل بالكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن القرآن نزل عليهم ونزل بألسنتهم، وهم أعلم بمعناه، وهم أعلم بالأسباب التي نزل القرآن من أجلها. لهذا كم نسمع من أمين الأمة ومن توجع الأمة على إخوانهم الذين يقتلون في أرض فلسطين، والذين يقتلون في أرض العراق، والذين يقتلون في أرض أفغانستان، والذين يقتلون في غيرها من البلدان الإسلامية. كم نسمع من توجع فنقول ما هو أول عامل يجب أن نعمله لنصرة إخواننا؟ أول عامل أننا نسعى في تحقيق وحدتنا وفي جمع صفنا على الكتاب والسنة، لأننا إذا لم نتفق على الكتاب والسنة لم نتفق أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أمتي هذه لا تجتمع على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. فالأمة إذا أرادت أن تتفق على بدعة لن تتفق أبدا، إذا أرادت أن تتفق على حدية لن تتفق أبدا، لكن إذا أرادت أن تتفق على الكتاب والسنة فهذا يتسمى لها. لأن الرسول بيّن أن الأمة لا يمكن أن تتفق على بدعة جميعها، بل إذا ذهب هذا هكذا وهذا هكذا تفرقوا، لكن إذا دعا بعضهم بعضا إلى الكتاب والسنة ربما تتحد كلمتهم بإذن الله إذا وجد الإنصار. فنحن إذا حاولنا تحقيق الوحدة الإسلامية بين المسلمين وحاولنا أن نجمع الشمل نكون بإذن الله قوة أمام أعدائنا. ولهذا أنت لو سألتك وسألتني أنت أيضا، لو كانت أمة الإسلام من أولها إلى آخرها في هذا الزمان يدا واحدة ويحكمها الإسلام ويحكمها الدين، ولم تكن متفرقة ولا متمزقة، ولم تتشعب بهم الأهواء، ولم يفرقهم الأعداء، وكانوا أمة واحدة يتداعى أولهم لآخرهم وآخرهم لأولهم، وصاحب المشرق لصاحب المغرب، وصاحب المغرب لصاحب المشرق، وصاحب الشمال لصاحب الجنوب، وصاحب الجنوب لصاحب الشمال. في البلاد الإسلامية كلها لا يمكن أبدا أن تسول نفسها، أن تسول دولة لها نفسها أن تروم حمى المسلمين وحمى الإسلام. لا يمكن أبدا أن تفكر بهذا. لو كان المسلمون يدا واحدة، من الذي يستطيع أن يقود هذا البحر الخضم الذي لا يكاد يرى ساحره؟ من يستطيع أن يروم المسلمين وهم بهذه الأعداد الهائلة وفي الكثرة الكافرة وما يملكون من عدة؟ لكن أعداؤنا ما ضمنوا فينا إلا عندما شرحونا، وعندما شققوا صفوفنا، وعندما مزقونا، بل لم يكتفوا بتمزيقنا إلى دويلات حتى جعلوا من الدولة الواحدة عشرات الأحزاب المتناحرة المتفرقة، حتى أصبح المرض داخليا عياذا بالله. فارتاح أعداؤنا فهم ينتظرون الفرصة للسيطرة على بلادنا والقضاء علينا. فإذا أردنا أمة الإسلام أننا نسعى في نصرة إخواننا، وأننا نسعى في نصرة الدين وفي نصرة إخواننا في أرض فلسطين من اليهود الغاصبين، فعلينا أن نوحد صفنا وأن نجمع كلمتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي وحدتنا القوة، والاتحاد يكون على دين ومبدأ وعقيدة صافية ليس فيها شركيات وليس فيها بدع وليس فيها معاصي وليس فيها فساد، لأن الاختلاف يضر بنا والمعاصي تضر بنا والبدع تضر بنا، فكل ذلك بسبب أو من الأسباب التي أضرت هذه الأمة. ولهذا أهيب بكل رجل مؤمن غيور على دين رب العالمين أن يسعى بما عنده من قدرة على تحقيق وحدة المسلمين، وأن نلتف حول العلماء وحول الأمراء، وأن نناصح الأمراء المناصحة الطيبة، المناصحة بالرفق واللين. الرسول يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأئمة هم العلماء والأمراء، فنحن نناصح الأمراء، نقول: يجب عليكم أن تنظفوا الساحة من المعاصي والذنوب ومن البدع والمنكرات، لأن هذا هو الأساس لتحقيق وحدة قلوب المسلمين وتحقيق وحدة صف المسلمين. أما إذا كان المسلمون ما يزالون على المعاصي والذنوب وعلى البدع فإن التفرق سيبقى مستمرا. يقول ربنا في كتابه الكريم: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا أيضا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء بين المسلمين بسبب الزنا هذه العقوبة من العقوبات العاجلة التي يعجلها رب العالمين. فالله عند أن ذكر لنا هذا معنى أننا متى عملنا ما عمل هؤلاء وقعنا فيما وقعوا فيه ونزلت علينا العقوبة التي نزلت عليهم وهي عقوبة التفرق والتمزق. أسأل الله أن ينصر إخواننا في أرض فلسطين وأن ينصر إخواننا في أرض العراق وإخواننا في أرض أفغانستان وفي كل بلد نسأل الله أن ينصر المؤمنين في كل بلاد وأن يقوي شوكتهم وأن يكثر عددهم وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم على كتابه وعلى كلمة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والربا والزلازل والمحن. نسأل الله أن ينجينا مما وقع فيه الكثير من الناس. فما سمعتموه من تلك الأعاصير البحرية التي ذهب على إثرها الآلاف بل ربما أكثر من 100,000 وفي أرض الصين كما سمعتم ماذا أحدثت زلزال أكثر من 27,000 الذين ماتوا وأكثر من 50,000 الجرحى والمعوقين والمفقودين. نسأل الله أن ينجي بلادنا من هذا البلاء وأن ينجي جميع بلاد المسلمين وأن يصلح أحوالنا إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.